ميادين شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونرحب بكم في هذه الحلقة والتي نحن في ضيافة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. ونحن نحرص في ميادين شبابية على على التقاء الشباب بعلمائنا الأجلاء وعلى رأسهم سماحة الشيخ، لما في ذلك من فائدة كبيرة تعود على الشباب بالنفع في التفافهم حول العلماء والأخذ برأيهم وأيضا سؤالهم عما يشكلهم في قضايا دينهم ودنياهم. كان في الحلقة أو الزيارة السابقة لسماحة الشيخ أيضا أثر كبير، فباسمكم جميعا نتقدم بالشكر الخالص والأوفى والجزيل لله سبحانه وتعالى، ثم لسماحة الشيخ على أن أتاح لنا هذه الفرصة، فجزاكم الله خير سماحة الشيخ.
جزاكم الله، بارك الله فيكم
وجزاكم الله خير، كان لقاءكم السابق له أثر كبير، الله يحفظ ونسأل الله عز وجل أن يمتع بحياتك وأن ينفعنا بعلمكم. سماحة الشيخ، سمحت الشيخ تقدم كلمة توجيهية لأبنائكم.
أبنائي، أحب أن أتحدث عن قضية خاصة هي عناية شبابنا المسلم بأخلاق دينه والتزامه بذلك وثباته عليه. إخواني وأبنائي، تعلمون أن الأخلاق والقيم هي مصدر عز الناس وارتفاع شأنهم، فبالقيم والأخلاق تستعز الأمم، وبضياع القيم والأخلاق تذل الأمم. ولهذا الإسلام جاء بالأخلاق كلها الفاضلة، احتواها كل خلق فاضل فالإسلام يدعو إليه. حتى الأخلاق بالجاهلية جاء الإسلام فأقر الحسن منها وهذبها وألغى ما كان منها باطلا. صلة الرحم، إكرام الضيف، إحسان الجار، هذه أخلاق توجد في الجاهلية على تباين فيها، لكن الإسلام أقرها في الجملة، إلا أنه هذبها ونظمها وجعلها على المستوى اللائق بها. ولهذا لما أتى الوحي النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وجاء لخديجة زوجته وقال دثروني دثروني، وأخبرها بما رأى، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتكري الضيف وتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتعين على النوائب الدهر، كلا لا يخزيك الله أبدا. يقول ابن القيم رحمه الله إنها علمت بفطرتها السليمة أن الله لا يخزي من تلك أخلاقه بل يرفع شأنه، لا يخزي من تلك أخلاقه بل يرفع شأنه ويعلي قدره. فالأخلاق التي جاء بها الإسلام احتوت كل خلق سليم وجد قبل الإسلام أو وجد بعده. إذن فكون الشاب المسلم يبحث عن أخلاق دينه وأعمال دينه ليتخلق بها ويتمسك بها فذاك النعمة العظمى. والله يقول لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم، خلق عظيم وصفه الله أولا، أخبره الله أنه على خلق ووصف الخلق بالعظمة، فناهيك بخلق عظمه الله، إنه لعظيم الشأن، إنه لعظيم الشأن حقا. خلق الشاب المسلم أول خلقه الوفاء، وأعظم وفاء يوفي به وفاؤه مع ربه وبعهد الله أوفى. فالله الذي خلقنا من عدم، خلقني أيها الإنسان من عدم، أوجدني من العدم، رباني بالنعم، أحسن خلقي وصورتي، جعلني في أحسن حال وخير وأحسن تقويم، ثانيا أمدني بالسمع بالبصر بالعقل، أمدني بهذا الجسم المتكامل بما فيه من جميع نعم الأعضاء، كلها لأنطلق في الدنيا فأمشي وآخذ وأعطي وآمر وأنهى وأتقلب، وكل مرحلة من مراحل عمري تقوي ذاكرتي وتمدني بقوة مع حسية ومعنوية في أموري كلها. إذن فأعظم خلق أن أعرف هذا الرب الذي أوجد أعطاني هذه النعم، فأعرفه بأنه رب حي قيوم موصوف بكل كمال منزه عن كل عيب ونقص، وأنه الذي يتصرف في هذا الكون كله بحكمته وعدله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هو المتصرف لا يخفى شيء، وعنده مفاتيح الغيب. فأعظم خلق يحمله كل مسلم خلق الإيمان، خلق الإيمان بالله مطلقا، وخلق عبادته وحده لا شريك، والتعلق به، وتعليق الأمل والخوف والخوف والرجاء. ثم أتخلق بالأخلاق الذي جاء بها كتاب ربي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، فأكون عبدا مصليا، وأكون عبدا مزكيا، وأكون عبدا صائما، وأكون عبدا حاجا، وأكون عبدا بارا بأبوي وأمي، وأكون عبدا واصل لرحمي، محسنا لجاري، ومطعما للفقير، مواسل للمحتاج، شافع للعاجز، عبدا صادقا في تعاملي، لا غاشا ولا كاذبا ولا خائنا ولا خداعا. أتعامل مع الخلق بما أحب أن يعامل به، فأنا على المستوى. أنظر للمحرمات حرم علي من قتل النفس، من سحر، من شرك، من أكل ربا، من شرب خمور، من زنا، من كل الفواحش، أفر منها وأهرب منها. لماذا؟ لأني أعلم أن ربي حذرني منها وحماني منها وأعطاني الحلال المباح عوضا لي عن تلك الرذائل، ورغبني في الثواب، ووعدني بأنه سيثيبني ويبوئني جنة عرضها السماوات والأرض، أنتقل من حياة الكبد والنكد إلى حياة السعادة والرجاء والنعيم المقيم الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا عبد عابد لربي، ناصح لأمتي، مطيع لولاة أمري، أحفظ عهدي مع ولي أمري الذي أعطيت صفقة يميني، مبايعا له أن يحكم الكتاب والسنة ويسيس الأمة بالخير والعدل. عبد أيضا أحب لمجتمع المسلم ما أحب نفسي، فلا أرضى للمسلم لمجتمعي بالذل، ولا أكون خائنا لأمتي، ولا مخادعا، ولا مؤول لمجرم، ولا مسلم فساد، ولا ساع بالفساد، وإنما أنا عبد كما أحب نفسي، أحب لأبناء وطني، وأحب الخير لهم، وأسعى بالجهد نحوهم، وأقف ضد كل من يكدر صف أمن أمتي، أو صف عقيدتها، أو صف اجتماعها وأخلاقها. أنا بالمرصاد لكل عدو لدود، أنصحه ووجهه وأبي حق، وأخذ على يده حتى لا يستمرئ طغيانه وضلاله، وحتى يعرف الطريق المستقيم.
مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. كنا في ضيافة سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ، وكانت هذه الكلمات التوجيهية كعادته، والتي خرجت من القلب إلى القلب، وحديث الروح إلى الأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. أيضا في هذه الحلقة يسعدنا ويسرنا ويشرفنا أن نستضيف سعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز الثنيان، الأستاذ والمربي المعروف. فمرحبا بكم سعادة الدكتور.
أهلا ومرحبا، وحياك الله وبياك، ويعجدها فرصة لأحيي وأرحب أبنائنا الشباب خاصة، وهم يعني عدة مستقبل، والشباب يعني يستحقون من التلفزيون ومن كل المثقفين والمفكرين والعلماء الاهتمام بهم فهم أساس الوطن وهم العماد الأمة، وما يقدم لهم من برامج متنوعة لا شك أنها يعني ستكون لها آثارها، ويستحقون مني ومنك ومن سماحة المفتي ومن المعلم والأسرة كل شيء.
حياكم الله دكتور، ومرة أخرى سعداء بتواجدك معنا.
الله يحييك
دكتور. كان من ضمن الأمور اللي كانت في لقاء سماحة المفتي، الشباب قبل البرنامج كانوا يرتبون مع بعض الزملاء حتى يحضروا للبرنامج، فكانوا يقولوا لهم سنذهب إلى منزل سماحة الشيخ، البعض غير مصدق يعني. فوجدنا فعلا أن أحيانا نحن نضع حواجز وعوائق بيننا وبين القيادات الدينية والعلمية والفكرية والثقافية والتي نكن لها كل الحب والتقدير، ويكون الوصول إليها سهل المنال، لكن أحيانا نضع حواجز في أنفسنا أن هذا الأمر صعب. بعد أن تم اللقاء وجدت فرح وسرور، ما أثر لهذه مثل هذه اللقاءات بين الشباب وبين العلماء؟
سيدي أنا أعتقد في موضوع الشباب أن يقابلوا سماحة المفتي وأن يقابلوا العلماء وأن يقابلوا حتى كبار مسؤولي الدولة، لا شك هذا له أثر في بناء شخصية الشباب وفي إزالة الحواجز الوهمية الموجودة التي توجد وتؤدي إلى نتائج عكسية. فوجود يعني هذه اللقاءات لها أثرها ولها قيمتها، لكن يا أخي الكريم هالمجموعة التي قابلت سماحة المفتي هم مجموعة قلة، بينما نحن في المملكة نتحدث عن مئات الآلاف من الشباب. نحن في المملكة مجتمعنا مجتمع شبابي، يعني هذه أنا أعتقد أنها حقيقة واقع، أن يمكن 65% من سكان المملكة العربية السعودية أعمارهم دون 25 سنة فهم شباب، ولهذا المسؤولية الكبرى على جميع المثقفين جميع المفكرين جميع العلماء جميع الخطباء، يعني في 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 مختلف مناطق المملكة، في جيزان في نجران في أبها في تبوك في الجوف في الرياض في جدة في مكة، المفترض أيضا أن يكون هناك تواصل مع الشباب وارتباط مع الشباب، وألا أيضا نجعلهم يعني بعيدين عنا ونجعلهم يعيشون مجتمعا آخر. ولهذا أنا أقول على المثقفين والمفكرين أيضا الجلوس مع الشباب، المبادرة
صحيح.
المبادرة إليهم، لا أن تنتظرهم يأتونك، لأن قدراتهم الذهنية وقدراتهم العقلية وأيضا نظرتهم للحياة تختلف عن هذا الذي تقدم بالسن وعصرته التجربة وعركته الحياة. ومن هنا فإن اللقاء المزيد من اللقاءات مهمة، ولهذا أنا أقول أن المسؤولية يمكن كبيرة على المدارس، لأن المدارس تضم الشباب وهي التي تجمع الشباب من الساعة 7 صباحا إلى ما بعد الظهر للساعة 1:30. هؤلاء الشباب تجد عندهم إبداع. أنا بالمناسبة كنت يعني من ذو أيام مع مجموعة من الشباب التقيتهم في مدارس خاصة، فعملت معهم حوار منتدى حوالي يمكن في المدرسة 300 طالب، جلسنا على شكل دوائر وطرحت عليهم موضوع المسؤولية وكيف يتحملها. صدقني وسمعت منهم يعني كلام ذهب حقيقة
إن شاء الله.
وتفاعلوا وأبدعوا وكانت مطالبتهم نريدكم يا آبائنا، نريد كبار في السن، نريد المثقف، نريد بالأديب الفلاني، نريد الشاعر الفلاني، نريد الشيخ الفلاني، نريد رجل الاقتصاد الآخر يلتقون بنا ونتحدث وإياهم ونتحاور معهم، لأن هذا فيه بناء لشخصية الطالب
صحيح.
وبناء لشخصية الشباب. لكن إذا ترك الشباب هملا دون رعاية هنا الخطورة. ولهذا أنا أعتقد أن التحدي لنا في المملكة العربية السعودية هو موضوع الشباب وكيف نوجههم وكيف نحتويهم وكيف يتلقون الغذاء الفكري السليم، الغذاء العقلي السليم الذي لا يذهب لمنحراف لا من هنا ولا من هنا، الوسط المعتدل، منهج علمائنا، منهج بلدنا المعتدل الوسطي الخير.
الله دكتور، أنا لعل هناك شهادة نقولها من خلال هذا البرنامج. البرنامج أتاح لي فرصة اللقاء بالشباب على كافة ميولهم واختلاف مشاربهم وأهوائهم وأيضا أفكارهم، لكن وجدت شيء، وجدت دكتور لدينا ثروة ولدينا كنز والله لا تقل عن ثروة البترول التي من الله عز وجل بها علينا، ثروة بشرية بما تحمله الكلمة من معنى. لكن إشكالية فعلا أن هؤلاء الشباب لا يجدون دائما الموجه والمرشد الناصح الذي يأخذ بأيديهم إلى الطريق الصحيح.
هذا صحيح. شوف يعني لما تقول ثروة، اليابان ما عندها، لا عندها، ما عندها بترول ولا عندها ثروة، عندها شباب استثمرت، علمتهم صح، تعلموا، تألقوا، أبدعوا، صنعوا أهل جزر في آخر الدنيا ترقص، ومع ذلك بنوا شبابهم، بنوا مجتمعهم. أنا كنت في عندما كنت في وزارة التربية والتعليم في زيارة لليابان، فزرنا هيروشيما تلك التي ضربت بالقنبلة النووية العام 1945، ووجدنا هيروشيما كأنها فتاة عمرها 20 سنة، يعني أنا شب الفتاة حيوية وكذا. فمدير الجامعة كان في محاضرة ولقاء، فقال لي نحن بنينا اليابان وقد ضربت هيروشيما هذه البلد التي هي بلدي وطني بشباب اليابان. قلنا، قال لأن الشباب والأسر تفاعلت مع المجتمع الياباني، كل أسرة تفاعلت واهتمت بابنها وربت ووجدنا ذلك عندما ذهبنا للمدارس اليابان، وجدنا أن الأم اليابانية تأخذ كتابين، كتاب لها وكتاب لابنها تتابع وتربي. فالشباب ثروة وقيمة،
صحيح،
وهم الكنز الذي لا ينفد. ولهذا يعني أنا أحمد الله أن المملكة العربية السعودية في وطننا ولله الحمد، وخاصة في هذه السنوات الأخيرة،
صحيح،
أن الدولة تنفق بسخاء على التعليم، وصلنا أيضا نفتخر ونباهي ونرفع رؤوسنا أن الدولة تنفق بسخاء على التعليم. هذه الجامعات التي الآن تتابع افتتاح وبرنامج الملك عبد الله متعه الله بالصحة وحفظ رعاه، لأيضا 70,000 مبتعث توجيههم رعاية، هذا لثروة. طيب كيف يوجهون، كيف يرشدون، كيف يتابعون، كيف يبنى يعني شخصياتهم الذهنية والفكرية والوجدانية؟ هذا هو التحدي ومربط الفرس.
إضافة إلى مركز الموهبة والإبداع، مركز الملك عبد العزيز للموهوبين، إضافة إلى الجمعية السعودية للمخترعين، الحمد لله الفترة الأخيرة أتيحت فرص كثيرة للشباب.
لكن أنا بس أريد عبر التلفزيون، مهما بذلت الدولة من جهود، أنا أعتقد يبقى دور الأسرة. الأسرة هي الأساس. نعم قد يكون عند الأسر بعض الإشكالات المعينة، لكن الغالبية العظمى ولله الحمد من الأسر سوية،
صحيح،
وليس عندها مشاكل. يعني قد تكون بعض الأسر لديها إشكالات معينة في بعض البيوت، وأحمد الله أنها قلة، لكن غالبية الأسر المشكلة التي يعاني منها الشباب غفلة كثير من الآباء عن أبنائهم، وغفلة الأسرة عن ابنها، هذا يؤدي بالشاب إلى شيء من الضياع وإلى الرفقة، وقد هذه الرفقة تجره إلى ما لا تحمد عقباه. ولهذا مع برامج الدولة التي تقدم ومع البرامج المتنوعة، أنا أقول لكل أسرة اتقوا الله في أبنائكم واتقوا الله في بناتكم، ترى ثروة حقيقية يجب عليكم أن تتنبهوا لها. صح.
الشباب حينما تهيئ لهم الفرصة والمكان المناسب والزمان المناسب وتهيئ الجو العام في فكرة معينة، في تجد التنافس حولها. لو استطعنا من خلال وسائل الإعلام أن نبث روح التنافس بين الشباب، أن نبث روح الإبداع والاختراع والموهبة، ستجد أن التنافس سيكون في هذا المجال، وإذا وضعت لهم مجالات أخرى أيضا سيتنافسون فيها.
صح.
فلا شك أن دور وسائل الإعلام في غاية الأهمية. أنت لفت نظري إلى الرسائل التي تريدنا عبر البرنامج. طبعا نحن فتحنا مجال الذي يريد أن يقدم موهبتنا وإبداعنا واختراعنا يتواصل معنا على البرنامج، فوجدت جميع الرسائل التي تأتي إلينا كلها من الشباب، وكلها رسائل ترفع الرأس وتجد همة وحماس وأرجوكم وهذا رقم جوالي وأرجو، فتجد الحمد لله هناك طموح واهتمام كبير من الشباب. لكن لم يأتنا إلا تقريبا رسالة أو رسالتين هي التي أتت من الأمهات، تقول أنا ألحظ في ابني نبوغ ونباهة مع أنه لا يعمل بهذا الأمر، لكن أنا متأكد أنكم لو أعطيتوه الفرصة أنه سينجح، فأرجوكم أن تتواصلوا معه، هذا رقم جواله. بالفعل حينما تكون الأسرة حريصة على أبنائها سنسعد بهم في المستقبل.
هذا صحيح. ولهذا يعني يمكن نتوقف عند موضوع الإحباط الذي هو يعني موضوع هذه الحلقة.
صح.
فهذا الشباب اللي يتواصلون معكم أنا أرجو أن لا تصيبهم بالإحباط وأن لا يكون عنده رد فعل، لأن الشاب عندما يكون في نشوته وفي افتخاره بقصيدة كتبها، بقصة دونها، بفكرة توصل إليها، بإبداع توصل إليه، هذا الشاب إذا لم يحتوى ويحتضن تصيبه بالإحباط
صحيح.
وبرد فعل عكسي. ولهذا أنا أعتقد يعني الموهبة مؤسسة
الملك عبد العزيز،
الملك عبد العزيز الموهبة، أنا أعتقد هذه مؤسسة يعني أتمنى أيضا أن يتسع نشاطها وأن يعني بالفعل، لأنها نريدها هؤلاء الشباب القادمين أن تخلق فيهم روح الإبداع وروح التنافس وروح يعني العمل الدؤوب، لأن هؤلاء الشباب كما قلنا ثروة حقيقية.
طيب
أرجو ألا أيضا نصيبهم بالإحباط.
يعني أعتقد أن من الأمور التي تزيح الإحباط، لأن أحيانا نخسر كثير من الطاقات بسبب أنها تحبط ثم تتوقف عن العمل، يعني دور رجال الأعمال أيضا في أهمية أن يقوموا يعني بهذا الدور مع الشباب وأن ينهضوا بهم وأن يتبنوا هذه الطاقات والقدرات.
أنا أعتقد شوف هي المسؤولية مشتركة، المسؤولية مشتركة من رجال الأعمال ومباركتهم لهذا. لكن ترى رجل أعمال يعني أحيانا تسمي خلنا نقول هو بيزنس مان بعضهم، فقد يكون هذا المخترع هذا المبتكر لا علاقة له بمجال عمله، ومن هنا قد يكون حماسته ليست إلا من باب تشجيع هذا الشاب لهذا الأمر. أنا أقول نعم على المجتمع مسؤولية، لأن أيضا الوطن ليس مسؤولية الدولة وحدها،
صحيح.
هي مسؤولية المجتمع ككل، هي مسؤوليتي ومسؤوليتك، نحن في هذا البرنامج وحديثنا هذا جزء من مسؤوليتنا، صحيح. نحن لا نملك أن نتحدث ونقول، لكن نعم على رجال الأعمال مسؤولية وعلى المؤسسات الرسمية أيضا مسؤولية لمباركة هذا الأمر ودعمه وتشجيعه.
أيضا أعتقد أن رجال الأعمال لو وسعوا مفهوم العمل الخيري لديهم، نعتقد أن هذا من أعمال الخير وأعمال البر. يعني كونك تنهض بشاب وتقدمه للمجتمع يقدم اختراع والثاني والثالث، في النهاية
هو أيضا يجب أن أعتقد حتى ننظر لمنظور اقتصادي بحت. يعني 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 كثير من الدول ما عندها كما قلت قبل قليل، ليس عندها لا موقع جغرافي متميز ولا موارد طبيعية، وليس عندها لا اختراعات أبنائها وابداع أبنائها،
طاقات بشرية،
طاقات بشرية، طاقات بشرية. يعني للأسف الشديد هذا القلم اللي أنا بين أيدينا البسيط هذا وين صنع فيه؟ الهاتف الجوال، السماعة، البث الآن، الكاميرا التي الآن تنقل يعني وسجلت لقاءنا هذا، من اللي صنعها وكيف صنعت، من ابتكرها، من طورها، من صنعها؟ هذه أسئلة يجب أن نطرحها حقيقة. وأين ولهذا نعم أنا صحيح سؤال قال أنت وأنت يا عبد العزيز ثنيان كنت رجل تعليم سابق وجزء من مسؤوليتك، نعم. طيب نحن نقول علمنا وأنتج أبناؤنا هذه الابتكارات، طيب نريد وعاء آخر وجهازا آخر يأخذ هذا العمل ويحوله.
يعطيك العافية دكتور عبد العزيز. الآن ننتقل إلى التقرير الأخير وهو فقرة الدكتور يوسف السحار والذي تتابعونها جميعا. نتابع هذه الفقرة ونعود إليكم، فابقوا معنا.
شكرا الشيخ راشد. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وفقرة جديدة من دورة ابتكار واختراع. سنحاول في هذه الحلقة أن نجاوب على بعض الأسئلة التي تحقق دورتنا هذه بإذن الله، منها كيف يمكن أن نخترع. هذا الحقيقة سؤال مهم جدا، قد يعني يسأله البعض من المشاهدين، وسؤال وجوابه هو الحقيقة ابتداء لابد لكي يعني نخوض هذه التجربة الرائعة اللي هي تجربة الابتكار والاختراع من خلال التخلص بداية من السلبيات التي نشأت معانا في حياتنا. لابد طبعا أن يكون هناك في تطوير للذات حتى نستطيع أن نحن نكون وقتنا مثلا مرتب منسق، منها على سبيل المثال إدارة الوقت. طبعا في النقطة الأخيرة في هذا الموضوع اللي هو امتلاك أدوات البحث والتطوير، يعني أنا لن أستطيع أني أخترع أو أبتكر دون أن أكون يعني أمتلك أدوات الابتكار أو أدوات الاختراع اللي هي الحقيقة أستطيع الوصول لها وموجودة الحقيقة وبمعلومات يعني مكثفة في الإنترنت، نستطيع الحقيقة أن نحن نعرف كيف أنا أخترع، ما هي آلية الاختراع، ما هي مثلا البدايات اللي أنا أبدأ فيها. هي الاختراع زي ما احنا عارفين هو يبدأ بفكرة، الاختراع يبدأ بفكرة ثم يبدأ في عملية الفكرة هذه، أحاول أن أطبقها على الورق، على يعني كما كرسم معين يوضح الفكرة وتفاصيلها، هذه طبعا مهمة جدا. ثم بعد كذا أنتقل لعملية التطبيق للفكرة على أرض الواقع كبروتوتايب، يعني نموذج معملي. واضحة الفكرة؟ هذه طبعا احنا خلال دورتنا راح ان شاء الله شيئا فشيئا نحاول يعني نتعاون عليها ونوصلها ان شاء الله ونحقق اهداف الدورة. طبعا الشريحة الثانية تبين كيف اتأكد ان فكرة اختراعي التي ساعمل عليها هي جديدة، كذلك البحث في الانترنت بشكل عام كمنتج تجاري. طبعا ننتقل الان للشريحة الاخرى وهي كيف احمي اختراعي من التعدي. بعد ما أتأكد يا أخوان أن اختراعي غير مسبوق، تمام، يجب مباشرة أن أعمل على تقديم طلب للحصول على براءة اختراع لمكتب براءة الاختراع في بلدي، إن كنت أنا في المملكة العربية السعودية أو في الكويت، في البحرين، في أي دولة من دول العالم على سبيل المثال، أتقدم للحصول على براءة الاختراع من خلال أني أدخل على الموقع المكتب براءة الاختراع، سأجد النماذج التي يجب علي أني أنا أعبئها وأضع فيها اختراعي بالكامل والرسومات، ثم أخذها وأذهب بها إلى مكتب براءة الاختراع ليسجلها باسمي. والآن ننتقل إلى الشريحة الثالثة التي تبين في سؤال مهم، هل يمكن أن أعمل في هذا المجال بشكل جماعي؟ أنا أرى الحقيقة من خلال تجربة شخصية أعزائي المشاهدين أن العمل بشكل جماعي بل مثمر ومفيد ومختصر للوقت، وهذا الحقيقة يعني يعمل عليه الباحثين على مستوى مراكز الأبحاث على مستوى دول العالم. يكون العمل جماعي، بالتالي تكون الحقوق الملكية الفكرية جماعية لجميع الأفراد، وفي النهاية العمل الجماعي يؤدي إلى الحقيقة توافق ما بين المخترعين في التعاون على اختراعات أخرى في هذا المجال، مما يحقق الحقيقة يعني فريق متكامل، فريق نجاح، فريق من المخترعين يقدم باستمرار إنجازات للبشرية.
شكرا لك أخ يوسف على هذا الجهد الكبير الذي تبذله، وأيضا الشكر لفريق ميادين شبابية، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هؤلاء الشباب في مستقبل الأيام بإذنه عز وجل من الذين يقدمون الإنجازات والذين نفخر بهم جميعا بإذنه عز وجل. دكتور عبد العزيز، نحن في نهاية هذه الحلقة، لذلك تعليق على هذه الدورة التي يقدمها الدكتور يوسف.
والله أولا أنا تعليقي وأنا رجل تربية وتعليم، نعم، أنني يعني أنظر لهؤلاء الشباب نظرة يعني إعجاب وإكبار ونظرة احترام وتقدير، وأتمنى على الكثير من الشباب أن يحذروا كهؤلاء الشباب، أن ينظروا لمنهج هؤلاء الشباب كيف وصلوا إليه، أن يجاروا من هؤلاء الشباب، أن, 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 أن ينظروا ماذا حققوا من إبداع ومن إنجاز، وكيف يعني رفعوا رأس الوطن، وكيف بتنا نحن نتحدث عنهم.
صحيح.
أنا ابني وابنك وأخي وأخيك والشباب، كل واحد يريد أن, أن, أن يذكر بخير.
بارك الله فيك. أيها الإخوة والأخوات، نحن متواصلون معكم عبر موقع البرنامج وكذلك عبر البريد الإلكتروني والذي تشاهدونه من خلال ما يظهر لكم على الشاشة الآن. هذا هو الموقع البرنامج، تستطيعون من خلاله متابعة جميع الحلقات، حلقات البرنامج الذي لم يتمكن يتمكن من مشاهدتها في الوقت المناسب. كذلك تتابعون البريد الإلكتروني والذي من خلاله نتواصل معكم بإذنه عز وجل، ونستقبل آراءكم واستفساراتكم. وأيضا هذا هو البريد تشاهدونه الآن، نرجو أن نتواصل جميعا على الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، وأن نسعد بشبابنا، وأن يقر أعيننا بصلاحهم وهدايتهم وأيضا إنجازاتهم التي سنسعد بها جميعا. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.